بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. عندي مجموعة مكالمات تنتظر. تفضل يا أم سالم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، السؤال الأول الله يحفظه، كل ما دقيت ماشي الخط ينقطع علي، لي بقى 6 شهور.
يلا هالحين عشان ما ينقطع، تفضل أختي.
أيوة عندي السؤال الأول، والدتي كانت وجيعة ووصفت، قالت هذا اللي تحصلينه مع الأربع بنات.
إيه.
قالت هذا اللي تحصلونه من قفاي، كل الذهب اللي وزعته على البنات، والفلوس قالت تحصلونه من قفاي، هذا ندرين الخامس منه، والأربع الأقسام قسوا منها دين كني الأربع.
الخامس وش تسوين فيه؟
الخامس قالت ننزلوه، دينا نحن بنلقيه في مسجد فرق عليها فوق. ايه؟ حد ما بغت حقها.
ايه.
بعدين قالت الأخت الصغيرة دي، هي كانت عندي اللب 7 سنوات وزيعة، بعدين الأخت الصغيرة قالت كنت عندي شني وماني داري هو أنت ولا حد ثاني، يقول قسموه الخامس على المستحقين. الحين قلنا بنسأل الشيخ، الخامس نقي في مسجد نقي على المستحقين، أني ماني فاهمة صدق، أني قدمي ما شاء الله علي الكبيرة الخواتي.
أم سالم.
لا مرحبا.
الوالدة خلفت كم ولد؟
ما خلفت إلا 4 بنات، ما عندها إلا 4 بنات، كل 2 على 1 رجل.
اي طيب، وبالنسبه للذهب وزعته في حياته ولا بعد وفاتها؟
لا، الذهب قد وزعته اللي هي المحتاجات، اعطتهم قالت راضيات علينا يا نحن مبسوطات، قلنا ايوه راضيات، فانا خواتنا اللي هي المحتاجات.
طيب، في راتب لها تقاعدي شيء ولا ضمان؟
لا مسكينه، ما معها لا ولد ولا جوز ولا مطلقه.
طيب، من وين
اخوانها وعيال اخوانها يصرفون عليها؟
طيب الصفر. من وين التخميس هذا اللي سويته؟ التخميس من وين؟
اخوانها دقينا عليهم، قلنا اخوالي امي خلفت حاجه بسيطه من اللي تصرفون عليها، الحفايضها وحليبها.
طيب،
قال خالي ما بغينا شيء، مسامحات كل عندكم اللي بغيت، حد بغيت من اخوالكم انا بعطيهم.
الخامس هذا كم قيمته، كثير ولا قليل؟
لا كلها 4000 سعودي.
4000
سعودي، وقلنا نحن اللي ما بغت حقها بتلقي فرقه فوق حق امها بنحطه.
هذا المتبقي من المال يا اختي ام سالم، هذا المتبقي من المال. ها
ايوه، هذا اللي هو باقي حقها من المال.
بس خلفت اربعه.
الاربعه الخامس، لا الاربعه لا السعودي الخامس.
ها؟
الخمس 4 سعودي طلع.
ايه، يعني والباقي توزعتوا انتم يا البنات؟
وزعناها 4 أقسام ديلنا نحن يا البنات.
ان شاء الله يا مسالم، تسمعين الجواب.
ايوه، والسؤال الثاني.
ايوه.
يجوز جوز بنت الرجال، بتولد الرجال معها جوز، يجوز يحايني ولا ما يجوز يحايني؟
يعني رجالك مثلا عنده بنت وزوجها.
رجالي عنده عيال.
ايه.
وربيت عياله وبدمعه بنت الجوز، الولد تحته، الولد حق جوزي تحته بنت.
ان شاء الله.
جوزها لا تقول بسلم احفظتي.
ان شاء الله يا مسالم. في سؤال اخر؟
ايوه، والسؤال الثالث، عيال البنت برضهم، عيال بنت الزوج ينقضون وضوي ولا ما ينقضون الوضو حقي؟
عيال بنت الزوج.
ايوه، عيال بنت الزوج ينقضون الوضوء حقي ولا ما ينقضونه؟
ان شاء الله.
الله يعافيك.
مرحبا اختي ام سالم.
كم شهر اني متحمله بحق امي.
اي ان شاء الله، بحول الله يا ام سالم. مرحبا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك شيخ عزيز؟
مرحبا اخوي علي.
عندي 3 اسئله اذا تكرمت.
تفضل.
السؤال الأول تذكر كلمة المجرمون والمجرمين في القرآن كثير.
أيه؟
هل المقصود هم الكفار فقط أم أن يدخل فيها حصات الموحدين برضو يعني؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، إذا تعارض الحديث الضعيف مع قول الصحابي من الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يعني نأخذ الحديث الضعيف أم نقدم قول الصحابي؟
إذا تعارض الحديث الصحيح
الضعيف مع قول الصحابي،
الحديث الضعيف نعم مع قول
أيوما نقدم الحديث الضعيف ولا كلام الصحابي؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير، من عليه صيام ومات ولم يقضي الصوم، يعني هل يقضى عنه أو يوكل أمره إلى الله يعني؟
إن شاء الله يا أخي علي، أبشر.
شكرا لك،
مرحبا ومسهلا. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا مرة رحت أتوضى، كنت معزومة، توضيت وعي يطلع على الكم.
نعم.
قمت غسلت يدي من وراء الكم يعني.
نعم.
يجوز يعني ولا أعيد هالصلاة ولا؟
إن شاء الله.
شكرا.
أهلا وسهلا. من؟ تفضل يا مريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ، لدي طلب، جزاك الله خيرا.
تفضلي.
أطلب منك الدعاء لأخت أحبها في الله، هي المتلي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، داعية إلى الله، تعمل الخير، تمر بظروف قاسية يا شيخ، ظلمت ظلما شديدا ومهددة في عرضها وفي حياتها، ولا تستطيع أن تبلغ على من تعد عليها. كل ما نطلب منك يا شيخ الدعاء لها، وأطلب من يستمع ويستمع لهذا البرنامج أن يؤمن على دعائك يا شيخ، جزاك الله خيرا.
أبشر يا مريم.
الله يكرمك يا شيخ.
مرحبا أختي.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته. أم آية.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أسف يا شيخ، كل ما نتصل بيك.
تفضل أختي، تفضل. أهلا وسهلا، برنامج لكم.
عندي اثنين أسئلة من فضلك.
تفضل.
عندي عمتي متزوج عليها رجلها صار 7 سنين أو 6 سنين، لكن بدون رضاها ولا بعلمها، وما بيديها كل حقوق اللي عليها ولا على أولادها ولا على أي شيء، بس هي بتدي له كل الحقوق، حقوق لما بيجي البيت بالنسبة للطعام واللباس وأي كل شيء، بس في حاجة واحدة خايف على نفسها من الله، لما بيجي بالبيت بتهجر الغرفة.
نعم.
بتروح بتنام مع أولادها.
وهو مؤدي الحقوق؟ هو
ما بيأدي للحقوق كل الحقوق، بس بيصرف على أولادها، بيجيب المصروف في البيت، بس هي ما بيهتم بها لا بملابسها ولا بدواها ولا لما بتمرض ولا بأي شيء، بس الأولاد بيصرف عليهم.
طيب.
ولأن الزوجة الثانية هي اللي بتأمر شو بيعمل.
طيب طيب، السؤال الثاني.
لا، وعمتي بتقول هل عليها شيء لما بيجي في بعض الأحيان، بقت 4 شهور أو 3 شهور هاجر الغرفة، والآن بتقول لك صار لها 5 شهور وهاجر الغرفة، لما بيجي بينام البيت هي بتروح.
وضحت الفكرة، وضحت. أعطيني السؤال الثاني لو سمحتي.
السؤال الثاني بالنسبة للتحية، عندي ماما لما بتقوم بالتحية ما بتعملها كاملة، بتقول النص والنص ما بتعرف تقوله.
هذه مين هذه؟
أمي.
أمك. طيب، إيش تعمل؟
لما تيجي في التحية بتعمل نصها، والنص هذا ما بتعرف تقوله.
يعني التحيات في التشهد الأخير؟
مثلا بتقول التحيات لله صلوات الله، بس ما بتكمل، لا تعرف بتقول السلام عليك أيها النبي، وبتقول في الأخير أشهد أن لا إله إلا الله، ما بتكملها كاملة.
كم عمرها؟
عندها 54 سنة. بحاول أعلمها بس بتنسى، بتقول لما بجي أتحيط بنساها.
طيب. يا أبشر يا أم آية،
الله يحفظك.
أهلا وسهلا.
أسألك الدعاء لعمتي أرجوك يا
الله يحفظها إن شاء الله، بنعطيها الجواب والنصيحة. نعم. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ عندي ثلاثة أسئلة لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة في نهي عن الصلاة خلف الصف منفردا في ظل الآن في ظل التباعد الاجتماعي، ما الحكم يعني؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبة هل كل شيء كالمال كل هذا يترك الوالد الأم أو الأب يعني من ضمن الورثة؟
كيف؟
وإذا
كيف؟
وصف
كيف؟
كل مال أو كل حاجة يعني تطلع بيع أو تشترى تقسم على الورثة، يعني ورثة لازم تدخل كامل على الورثة تقسم
إن شاء الله.
وإذا مثلا ولد كان معتني بأمه أو أبوه وقال له يعني شو اسمه لك كذا مبلغ يعني من دون علم الأولاد الثاني، ما الحكم يعني؟
أعطاه يعني مبلغ من دونهم ها؟
لا قال لي يعني ليش معتني فيه وكذا حال كذا وكذا،
يعني قصدك وهب مبلغ قال أنت لك مبلغ خاص وما خبر أخوانه
يعني دون علمه ما.
إيه طيب نفس الشيء. طيب
السؤال الثالث بالنسبة للحمى في هذا الوقت في زمن كورونا عذر الصلاة في البيت، وإذا الإنسان يعرف أن هذه حمى عادية يعني ما له دخل في كورونا
الحمى
العذر أم يصلي في البيت أو يذهب إلى المسجد؟
إن شاء الله علي
مشكور بارك الله فيك
حياك الله. تفضل الهلال.
السلام عليك يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أحوالك طيب الله يسلمك.
إياك.
الشيخ أنا عندي سؤال واحد بس بخصوص موضوع في يعني في الوضع الجائحة هذه احنا نشتغل في مؤسسة والمؤسسة هذه فيها مساجد داخلية. فالشيخ المسجد هذا يعني اضطروا الإدارة هناك عنده في العمل انهم يعملوا سكن للموظفين او الشركات الخارجية داخل شو اسمه ان لا يطلعوا يعني في وضع الجائحة هذه. واحد من السكن هو مسجد اساسا كان مسجد جامع نصلي فيه صلاة الجمعة وصلوات الخمس، فالمسجد هذا حول لسكن. والسكن الشيخ هذا يعني فيه ناس من البوذيين والهندوس وهذا، فجعلوا هذا المسجد يعني مكان للسكن ونسبة فيهم من هذه الطوائف يعني.
طيب استفتوا وأخذوا فتوى ولا من عند رؤوسهم؟
والله ما أعتقد أنه في فتوى، لكن
في مساجد أخرى ها؟
ما أعرف أنه فيه، بس هذا هل يصح هذا الوضع يعني؟
هو بس أخوي هلال هو مصلى ولا مسجد؟
هو مسجد.
لا في فرق بين المسجد والمصلى. المسجد خلاص أرضه وقف، ومسجد مبني مثل المساجد العادية، وفي مصلى هذا مو بمسجد، هذه حط للصلاة فقط، مثلا يصير مثلا يبنى بأي نوع من الأشياء من أنواع البناء العادية. أيهم هذا؟
والله الشيخ هذا مسجد نحن نصلي فيه عادة صلاة الجمعة.
طيب
وصلوات الخمس الإدارة اللي هي قريبة منه.
أبشر هلا تسمع الجواب إن شاء الله.
مسجد قائم، فهل يصح هذا الوضع اللي هم، وهل يصح الصلاة بعد ما تنتهي الجائحة ويكون يصح يكون مسجد يعني هذا المكان؟
أبشر.
مكان للنوم ولا
واضح يا هلال واضح. أبشر. مرحبا أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا.
بارك الله فيكم، نسأل الله عز وجل فيكم.
آمين. جزاك الله خير. تفضل
شيخ. سؤالين عندي الله يحفظك. السؤال الأول حفظكم الله، نريد نصيحة وتوجيه لبعض الآباء ممن يعني يؤخرون النوم ساعات متأخرة من الليل بحجة أن الأولاد يؤخرونهم في النوم، وقد يضيع صلاة الفجر أحيانا، وقد يكون فيه ضرر على الجسد من اعتاد ذلك، فأنا نريد توجيه ونصيحة الله يحفظك
إن شاء الله.
السؤال الثاني قلت الشيخ بالنسبة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم بأن تطفى النار ولا توقد إلى وقت متأخر من الليلة وإلى الصباح، هل المدفئات الكهربائية حفظكم الله يأخذ حكم النار؟
إن شاء الله يا أبو عبد الله.
بارك الله فيكم.
فيك بارك. أهلا وسهلا. أسماء. أسماء.
ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسعدك يا شيخ. أنا لاحظت إنه كل بيت أجي بروحه بكون يحكوا أهل المتوفى إنه هو كان حاس إنه بده يموت. وبسمع كثير إنه بيحكوا إنه الميت بحس قبل وفاته بأربعين يوم.
نعم.
هذا الكلام صح ولا غلط؟
إن شاء الله.
وبالنسبة إنه تسقط ورقة الميت من الشجرة قبل أربعين يوم من هالحكي كمان بسمع زي هيك ببيت الأجر. كمان سؤال يا شيخ لو سمحت، إنه في فيديو شفته على الحالات الواتس أب جديد إنه عن النبي يوسف والنبي يعقوب.
أي.
إنه من كثر تعلق نبينا يعقوب بيوسف عشان هيك ربنا أخذه منه عشان يرجع لربنا. إنه ربنا غار. وفي آخر سؤال يعني لو سمحت.
نعم.
هسه واحدة عندها أيتام وهي المعيل الوحيدة لأولادها، فبصير إن مثلا مصروفها على أولادها إنه يكون صدقة عن روح أبوها وروح زوجها، ولا لازم تتصدق يعني لحدا برا؟
يعني هي تنفق على أولادها من مالها؟
من هي بتشتغل.
أيوة.
هي بتصرف أولادها. ومرات هي بتتصدق على الناس برا، بس مرات بتحس إنه أولادها يعني بدهم شغلات أكثر. فبتنوي بينها وبين حالها إنه هذا صدقة عن أبوي صدقة عن زوجي.
طيب.
يعني هم الاثنين متوفين.
شاء الله يا أسماء.
الله يسعدك دكتور.
مرحبا وسهلا. أم دلال. يا أم دلال.
السلام عليكم شيخنا الفاضل.
عليكم السلام ورحمة الله.
لدي ابن وعمره عام اسمه جابر ويعاني من كثرة الأمراض وينحجز بالمستشفى أحيانا، فنصحونا بتغيير اسمه بنية الشفاء، هل هذا يجوز في الشرع؟ وجزاكم الله خير ودعواتكم له بالشفاء وجميع مرضى الإسلام.
الله يحفظك. أبو محمد. أبو محمد.
السلام عليكم شيخ عزيز.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف صحتك؟ عساك طيب.
مرحبا ومسهلا.
الله يسلمك يا شيخ.
تفضل.
سؤال بس واحد الله يرحم والديك.
تفضل أخوي.
هل يجوز الصب على الخبر ماي ولا ما يجوز؟
إن شاء الله.
الله يسلمك شكرا.
مرحبا مرحبا. عائشة. عائشة.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير.
مساء النور والعافية.
يا شيخ في وحدة تقول عندها 11,100.
أي.
وقالوا لها أولادها هي تبغى تزكيها. قالوا لها أولادها بس هي ما تبغى تقتنع إلا بكلام الشيخ. تبغى تفصلها لها يعني بالتفصيل.
أي نعم.
لما يكمل زكاتها. أنا عندي مشكلة. في وقت أذكار الصباح والمساء يجيني زي النعاس كذا، فأبغى ذكر يكون يكفيني يعني ذكر أقراه قصير يعني، لأني أنا بقرأ الأذكار وأنا كنت ما يعني أذكار الحمد لله أقراها، بس بعض الأحيان في الأيام هذه يجيني نعاس يعني ما عاد أقرأ ما أقراها كاملة.
إن شاء الله يا أختي عائشة تسمعين الجواب.
الله يحفظك. الله.
مرحبا مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. عندي الأخت أم سالم من اليمن بارك الله فيها، تقول بأن والدتها كانت مريضة وصت أو وزعت الذهب على بناتها، عندها 4 بنات وبقي مبلغ من المال، وقالت هذا المبلغ خمسه هذا يعني صدقة والباقي يوزع على الأولاد أو عفوا على البنات. تقول أم سالم بأن خوالنا استأذناهم واسترضيناهم ورضوا بهذا، تقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ بقي 4,000 تقريبا من مجمل المبلغ. أم سالم بارك الله فيك، ما دام أن الوالدة وزعت الذهب على بناتها بالسوية في حياتها فهذه هبة نافذة ولله الحمد، ما دام أنكم قبضتم هذا الذهب وهذا لا شك بأنه أمر مشروع ولله الحمد، والمنة لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الذي وهب لولده لولد واحد فقط قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فالوالدة عدلت بينكم كبنات والحمد لله رب العالمين. بالنسبة للمتبقي من التركة للوالدة، هي وصت ب4,000، أنت قلت تقريبا هو بحدود الخمس. طبعا عندنا قاعدة مهمة يا أختي أم سالم، أن الميت إذا وصى بشيء فإنه لا يجوز أن يتجاوز الثلث، الثلث والثلث كثير، فالثلث فأقل، فإذا كانت الوصية بحدود الثلث نفذت، وإذا كانت بأكثر من الثلث يرجع فيها إلى الثلث. فهل المبلغ الآن اللي أنت اللي الوالدة يعني تركته وأبقت تركة هذه 4,000 بحدود الثلث؟ إذا قلتي لي نعم إذا وصية نافذة، تضعونها في مسجد، تضعونها في كفالة أيتام، تضع على حسب شرط الوالدة، إذا ما اشترطت تضعونها في سبل الخير وطرق البر بارك الله فيك. أما إذا كان أكثر من الثلث لا، ترجعون إلى الثلث والباقي لكم كبنات، تأخذون الثلثين وأخوالكم يأخذون الباقي، إخوانها الأشقة. تقولين والله استرضينا خوالنا وقالوا أبدا أنتم في حل، خلص المتبقي هذا بينك وبين خواتك بارك الله فيك، تتقاسمونه يعني الثلثين، ويرد عليكم ما دام أن أخوالكم قد يعني قد تنازلوا ورضوا بأن تأخذوا بقية المبلغ. أم سالم تقول هل يجوز لزوج بنت زوجي أن يعني يكشف علي؟ أختي أم سالم بارك الله فيك، إذا كان زوجك له أولاد من غيرك وبنات زوجهم لشخص، زوج بنته لشخص آخر، هذا الشخص أجنبي عنك، ما يجوز لك تكشفين عليه، ولا يجوز أن يدخل عليك من دون استئذان، ولا يجوز أن يخلو بك وليس محرما لك. فزوج بنت زوجك غير محرم بارك الله فيك ورضي عنك. أم سالم تقول هل يعني عيال بنت الزوج هل ينقضون الوضوء؟ أم سالم بارك الله فيك، عندنا مسألة مهمة وهي فيما يتعلق بمسألة نقض الوضوء بالنسبة للمس المرأة، هل لمس المرأة ينقض الوضوء أم لا؟ هذه مسألة خلافية من أهل العلم، من ذهب إلى أن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، من أهل العلم من ذهب إلى أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، والقول الثالث التفريق بين اللمس بشهوة واللمس بغير شهوة. الراجح عندي بعد نظر وتأمل في هذه المسألة أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، فلو أن رجلا متوضئا لمس امرأة بشهوة لا ينتقض وضوءه. ينتقض الوضوء متى؟ إذا خرج منه شيء بسبب اللمس، إذا خرج منه شيء بسبب اللمس. وكذلك المرأة إذا لمست الرجل الأجنبي ولو كان بشهوة وهي متوضئة وما خرج منها شيء، الوضوء صحيح ولله الحمد والمن. بالنسبة لأولاد بنت زوجك أخت الفاضلة، على هذه القاعدة يعني ما ينتقض الوضوء بارك الله فيك. علي من السعودية بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لكلمة المجرمون والمجرمين الواردة في القرآن، يقول يعني هل هذه خاصة بغير المسلمين وهل يدخل عصاة الموحدين؟ أخي علي بارك الله فيك ورضي عنك وشكر الله لك تدبرك وتأملك لكتاب الله عز وجل. ذكر كثير من أهل العلم لا سيما أهل التحقيق والنظر أن كلمة المجرمين الواردة في القرآن مصروفة دائما إلى غير المسلمين، إلى من أشرك بالله رب العالمين، ولذلك سياق الآيات القرآنية الواردة في لفظة المجرمين مصروفة إلى غير المسلمين بارك الله فيك. لكن هذا لا يعني أن المسلم لا يسمى بمجرم إذا ارتكب جريمة مثلا، فقد يرتكب المسلم جريمة ويسمى مجرما ويكون من عصاة الموحدين، لكن نحن سؤالك كان عن القرآن، فلفظة المجرمين في القرآن هي مصروفة إلى غير المسلمين. علي يسأل يقول إذا تعارض الحديث الضعيف مع قول الصحابي أيهما نقدم؟ أخوي علي بارك الله فيك، تعلم بأن الحديث الضعيف يعني البحث فيه من جانبين، الجانب الأول فيما يتعلق بالاعتقاد والأحكام، والجانب الثاني فيما يتعلق بفضائل الأعمال. أما ما يتعلق بالاعتقاد والأحكام المبنية على الحلال والحرام فلا يجوز الاستدلال بالحديث الضعيف، لا يجوز الاستدلال في الحديث الضعيف، ففي الأحاديث الصحيحة غنية عن الحديث الضعيف. وأما إذا كان في فضائل الأعمال فهناك مذهبان ومدرستان، من أهل العلم من ذهب إلى عدم العمل بالحديث الضعيف حتى وإن كان في فضائل الأعمال، والقول الثاني قالوا يعني يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشروط ثلاثة: أولا أن يكون الضعف غير شديد، والثاني أن يكون له أصل يعني يكون له مستند وأصل كآية قرآنية أو حديث صحيح، والثالث أن لا يكون في الأحكام يعني والعقيدة أيضا.
فهنا نأتي في مسألة التعارض الآن بين الحديث الضعيف وبين قول الصحابي إذا صح أيضا عن الصحابي. لابد من اشتراط الصحة عن الصحابي، هذا شرط وقيد مهم جدا. فإذا قلنا في أبواب العقيدة والأحكام فقول الصحابي مقدم، إذا صح عنه قول الصحابي مقدم، لأن الله تعالى قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، قول النبي عليه الصلاة والسلام من كان على مثل ما أنا عليه اليوم، وأصحابي قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، قال عليه الصلاة والسلام النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمن لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وهذا يدلنا على أن الصحابة بالجملة عدول، لأن الله تعالى اصطفاهم واختارهم لصحبة هذا النبي كما اصطفى النبي عليه الصلاة والسلام لتبليغ دينه ورسالته. أما فيما يتعلق يعني فضائل الأعمال، فالغالب إذا صح عن الصحابي قول، إذا صح عن الصحابي قول موقوف عليه، وخاصة هذا القول لا يقال من قبيل الرأي والاجتهاد، فيكون له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم. أي صحابي يصح عنه قول ولا يخالفه أحد، وهذا القول لا يمكن أن ينشأ من اجتهاد أو يعني رأي، فإن له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى قضية خلاف الصحابة فيما بينهم، الأصل أن الصحابة إذا قال قولا وسكت الجميع فيعتبر هذا إجماع سكوتي، وأما الصحابة إذا خالفه صحابي آخر فينظر، فإن كان من الخلفاء الراشدين الأربعة أحدهما أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة في مقابل قول صحابي فقولهم مقدم، وأما إذا كان من دون الخلفاء الراشدين الأربعة فليس الأخذ بقول أحد الصحابة أولى بالأخذ من غيره، ولذلك تبدأ عملية الترجيح في مثل هذا التعارض. يا علي بارك الله فيك. علي يسأل يقول من مات وعليه الصيام ولم يقضه هل يقضى عنه أم يترك ويعني إلى رحمة الله عز وجل؟ أخوي علي بارك الله فيك، بالنسبة لمن مات وعليه الصيام ينظر، فإن من يموت وعليه الصيام على أحوال. الحال الأولى رجل مرض في رمضان ولم يستطع الصيام وأفطر، ثم اتصل هذا المرض بالموت ولم يعني يعش حتى يجد وقت ليصوم، فهذا ليس عليه صيام، لا عليه ولا على أوليائه ولا كفارة. هذا ليس عليه صيام ولا كفار ولا على أوليائه، بارك الله فيك. هذه الحالة الأولى، أن يفطر الإنسان في رمضان أو ينذر نذر مثلا وهو في ساعة المرض هذا، أو يكون عليه كفارة في ساعة المرض هذا ثم اتصل المرض بالموت، هذا ما عليه شيء. أما إذا كان الإنسان قد نذر نذرا ولم يوفي به، أو عليه قضاء ولم يوفي به، أو عليه كفارة ولم يأتي بها، أو يعني مثل قضاء رمضان مثل ما ذكرت، ثم عاش فترة من الزمن كان بإمكانه أن يصوم لكنه ما صام ثم مات، يصوم عنه أولياؤه. قد اختلف العلماء هل كل صوم، من أهل العلم من ذهب إلى أن الذي يصوم الأولياء النذر فقط، النذر، حملوا الحديث على النذر، والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء أنه كل صوم واجب. فمن مات وعليه الصيام وكان قد وجد وقتا للقضاء أو لأداء أو للإتيان بالنذر أو بالكفارة ولكن ما فعل حتى مات، فأولياؤه يصومون عنه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. ولذلك الضابط في هذه المسألة أن الميت إذا مات إذا لم يصم الصوم الواجب عليه، الواجب قضاء رمضان، النذر، الكفارة، وكان قد وجد وقتا للصيام ولم يصم صام عنه أولياؤه، بارك الله فيك. أم عبد الله من السعودية تقول أنا مرة رحت أتوضأ ولكن الكم ما استطعت أني أرفع الكم فغسلت يدي من وراء الكم، هل وضوئي صحيح؟ أم عبد الله بارك الله فيك. طبعا الأصل أن الإنسان يباشر أعضاء الوضوء بالغسل ويجعل الماء يسيل على أعضاء الوضوء الأربعة، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يسيل الماء على الأعضاء الثلاثة، أما العضو الرأس فهو المسح فقط. إذن على ثلاثة أعضاء يسيل الماء: الوجه واليدين والقدمين، أما الرأس فيمسح مسحا. بالنسبة للحالة اللي ذكرتها أخت الفاضلة، إذا كنت أنت ما استطعت رفع الكم، ثم أنت جعلت الكم هذا تحت حنفية الماء وأغرقت الكم بالماء حتى تيقنت أو غلب على ظنك بأن الماء سال على العضو من المرفقين إلى أطراف الأصابع، وضوءك صحيح ولله الحمد والمنة. أما ما يفعله بعض الناس من المسح على طرف الكم قياسا على الجبيرة، فهذا قياس مع الفارق ما يصلح. فأختي أم عبد الله، ماذا فعلتي؟ هل فعلا غسلت كمك لدرجة أنك تيقنت أو غلب على ظنك بأن يدك كأنها غسلت كاملة، ها؟ وضوءك صحيح ولله الحمد. أما قضية مسح لا، ما يصلح، لابد أن تعيد الوضوء وتعيدين الصلاة أيضا. أم مريم من فرنسا تقول، يعني هي طبعا طلبت دعاء لداعية إلى الله عز وجل تمر بظروف وتتعرض لتهم وشيء من هذا القبيل. أختي أم مريم بارك الله فيك، أولا قولي لهذه المرأة الداعية إلى الله عز وجل أن تكثر هي من الدعاء، لأنها في مثل هذا الظرف العصيب أقرب إلى الله عز وجل من أي إنسان آخر، وذلك لقول الله عز وجل: أما يجيب المضطر إذا دعاه. فالله جل وعلا يستجيب دعاء المشركين إذا ركبوا في الفلك وهم من أهل الإشراك والكفران، وذلك لأن الدعاء من متعلقات الربوبية في الأصل، وله تعلق بالإلهية والعبادة. ولذلك قولي لها تدعو إلى الله، هي تدعو الله سبحانه وتعالى. فالحالة التي هي فيها هذا الظلم اللي تتعرض له، هذه يعني من الحالات التي يستجيب الله عز وجل إذا رأى انكسار عبده وانطراحه بين يديه، يستجيب الله عز وجل دعاء. وقد جاء بعض الناس إلى بعض العلماء قال له: أدعو الله لي فإني مضطر. قال: أدعو الله أنت فأنت أقرب إلى الله مني. قال: وكيف ذاك؟ فتلى عليه هذه الآية: أما يجيب المضطر إذا دعاه. الأمر الثاني، لا بأس للإنسان أن يطلب من الآخرين أن يدعو له، خاصة إذا مر بمثل هذا الظرف العصيب اللي لهذه الأخت التي ذكرتها أم مريم، أسأل الله تعالى أن يفرج عنها، ما في بأس. وقد ورد في حديث جود إسناده بعض العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن الخطاب حينما أراد سفرا: لا تنسانا يا أخي من دعائك. ولا بأس بالناس أن يدعو بعضهم لبعض، لا سيما بالنسبة للمريض أو المبتلى، يدعى له، يدعى له. أمر آخر أخت الفاضلة، يعني هذه الأخت ذكرت بأنها داعية، إذن هي تعلم يعني مواطن مظنة الدعاء وأزمان مظنة الدعاء، في السجود تدعو الله عز وجل، في قيام الليل، في بعد عصر يوم الجمعة مثلا، عند نزول المطر مثلا، في الثلث الأخير من الليل تري ربها عز وجل حالة من الانكسار والضعف والتذلل. فإن الله تعالى يستحي إذا رفع عبده يديه إلى ربه جل وعلا أن يردهما صفرا. أمر آخر، قولي لهذه المرأة أن تتسلى بما كان عليه الأنبياء والصالحين، فما من نبي من الأنبياء إلا وابتلي، ولذلك الله جل وعلا قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وربنا جل وعلا ابتلى أنبياءه ورسله، ونبينا عليه الصلاة والسلام تنوعت الابتلاءات عليه، ولذلك ما من بلوى وقعت على نبي إلا والنبي عليه الصلاة والسلام نان منها ليرفع الله عز وجل درجته ومكانته. ومن جملة ذلك اتهام النبي عليه الصلاة والسلام في عرضه في حادثة الإفك التي جاءت 10 آيات في سورة النور تبرئ البتول أم عبد الله الصديقة بنت الصديق. ولذلك قال العلماء: كل من اتهم عائشة بالزنا كفر. لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن. فعائشة رضي الله عنها عانت، والنبي عليه الصلاة والسلام عانى مدة شهر كامل، وقد خيم الحزن على المدينة والناس كلهم يشاركون النبي عليه الصلاة والسلام هذه البلوى. فبرأها الله، حتى إن عائشة تقول والله إني لأحقر في نفسي أن ينزل الله في قرآنا، كنت أظن أن الله يري نبيه رؤيا. فنزلت 10 آيات في براءة عائشة رضي الله عنها. وأنت ذكرت هذه الأخت يعني اتهمت في عرضها، مريم عليه السلام اتهمت كذلك، لقد جئت شيئا فريا، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فبرأها الله عز وجل، ولذلك جعل ابنها آية. والمقصود أختي الفاضلة بأنها لابد، لأن الله عز وجل قال فاقصص القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص. فالقصص تثبيت للجنان، فالقصص انشراح للصدر، فالقصص تهوين وتخفيف هذه المصيبة التي تقع على الإنسان، خاصة قصص الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين، هؤلاء الذين تعرضوا لجملة من الابتلاءات وتحتسب الأجر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أحب الله عبدا ابتلاه، ويقول عليه الصلاة والسلام يبتلى المرء على قدر دينه، يعني على قدر إيمانه، وكلما كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. لماذا؟ حتى يكون ينخرط في 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 هذا الطريق اللاحب الطويل الذي عليه الأنبياء وعليه الأولياء والصالحين. أما الدعاء فندعو الله عز وجل، أسأل الله تعالى أن يفرج كربها، أسأل الله تعالى أن ييسر أمرها، أسأل الله تعالى أن ينصرها على من عاداها، أسأل الله تعالى أن يثبتها، إنه خير مسؤول. أم آية من بلجيكا بارك الله فيها تقول عمتها تزوج عليها زوجها من سنوات، ولكن من دون علمها ورضاها، ولا يؤدي الحقوق، وإذا جاء إلى البيت تقول هي تهجر الغرفة، لكن يعني تؤدي بعض الحق من الطعام وشيء من هذا القبيل، تسأل عن يعني حكمها. أختي الفاضلة بارك الله فيك، سلمي على عمتك وقولي لها بارك الله فيك، إذا كان زوجك قد عصى الله فيك فأنت أطيع الله فيه. أنا أعلم صعوبة هذا الأمر، أنا أعلم صعوبة هذا الأمر، لكن حينما يحضر الإيمان ويتربع على عرش القلب تتقزم الدنيا كلها، وليس مثل هذه الحالة، الدنيا بمجملها تتقزم أمام هذا الإيمان العظيم إذا حضر مراقبة الله عز وجل. إذا كان زوج عمتك فعلا قصر في الحقوق والواجبات، ويعني لم يخف الله عز وجل في هذه المرأة، وإنما يأتي فقط لينال شهوته ويقضي وطره، فلا شك بأنه ظالم تجاوز الحدود، وهذا معرض نفسه لسخط الله ولعقوبة الله. إلا إذا كان هناك عذر، هي مثلا تمنعه، هي ترفض، هناك مثلا بينهم مشكلة كبيرة مثلا، هذه مسألة أخرى. أنا أتكلم على ظاهر سؤالك وأجيب على ظاهر سؤالك، فلا شك بأن هذا ظالم بمثل هذه الطريق. الآن هي أمامها خيارين، الخيار الأول تصبر وتحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى وتؤدي الحق الذي له وتسأل الله حقها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة إنكم ستجدون بعدي أثر وأمور تنكرونها، فقالوا يا رسول ماذا تأمرنا، بماذا تأمرنا؟ قالوا أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله حقكم. وهذه قاعدة مضطردة، وإن كانت جاءت في خصوص الأمور العامة، لكن هذه تطرد أيضا في كثير من المسائل من هذه القضية. فقولي لها تطيع الله عز وجل فيه كما أنه عصى الله فيها، وستجد بركة هذه الاستجابة لله ولرسوله في نفسها وأولادها ومالها وعقلها ونفسها وإيمانها وصلاتها ودينها، ستجد هذا بإذن الله. الخيار الثاني لها الحق الكامل أن تفارق هذا الرجل الظالم، إذا كانت والله لا تستطيع أن تتحمل هذا الزوج لكونه مقصر في جميع الحقوق، وفقط يأتي كأن البيت فندق يأكل ويشرب ويعني يريد أن يقضي شهوة ويخرج، لها الحق الكامل وهي معذورة بين يدي الله عز وجل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. لكن أقول لك يا أختي أمي، أحيانا أنت قدمت مقدمة بسؤالك حينما قلت بأنها ما علمت ولا رضيت. في بعض الأخوات الطيبات يتزوج عليها زوجها ويضعها أمام الأمر الواقع، لكنها ترفض هذا الشيء، فتبدأ في قضية التشغيب على الزوج والتكدير على حياته، كلما دخل وقفت له، فتبدأ يعني بلسان مثل الحديد وبكلمات قاسية، وإذا خرج أعقبته أيضا بمثل هذا الأمر. طبيعي جدا أن الرجل لن يكون بالحالة، مع أنه لا يعذر اللي مثلا في حالة يعني الرضا بالواقع، وهذا أمر مقدر وأمر ما دام أنه ما ارتكب يعني ذنب ولا خطيئة، فهنا المشكلة. فما أدري أنا عمتك هل هذا من هذا النوع اللي كلما دخل زوجها قابلته بوجه مكفهر وبلسان يعني بلسان وبكلمات تسرقه سلق، بكلمات حداد وأيضا بشتم أو بشيء من هذا القبيل؟ لا، هنا الآن هي عصت الله عز وجل. أما لا، هي مستسلمة لأمر الله، تقول يعني طبيعي طبيعي المرأة، ما امرأة ترضى والله أن زوجها يتزوج عليها، لكن تقول أمر واقع وقدره الله عز وجل وتتعايش مع هذا الأمر. لا، هو الظالم يكون بمثل هذه الحالة. فيعني انقلي له هذا الكلام، بارك الله فيك. أم آية تقول والدتها يعني ما تعرف التحيات، تقول ما تستطيع تكمل التحيات، عمرها 54 سنة وتنسى للأسف، تقول يعني هذه التحيات. يا أم آية بارك الله فيك، أنت الآن أمامك تكليف عظيم من الله سبحانه وتعالى تجاه والدتك، يجب عليك أن تصرفي وقتك وجهدك لتعليم الوالدة. وحاول يا أم آية تفتشين الوالدة، تسألين بعض الأسئلة. للأسف الشديد كثير منا فيه إهمال تجاه والديه، إهمال تجاه والديه. يقول لي بعض الإخوة بسبب مسألة في الصلاة اكتشفت أن الـ يعني أحد الوالدين عنده شرك بالله وأنا ما أدري، عنده شرك بالله وأنا ما أدري. ولذلك للأسف الشديد في إهمال من كثير من الأولاد تجاه آبائهم وأمهاتهم اللي ما تعلموا ولا تفقهوا. عندهم حلف بغير الله، عندهم اعتقاد في المقبورين، عندهم اعتقاد بالسحرة والمشعوذين، عندهم تمائم، عندهم حروز، عندهم اعتقاد بأن هناك من يتصرف بالكون غير الله عز وجل، عندهم والعياذ بالله طواف على القبور، عندهم تمسح بالجدران والشبابيك والأولاد يتفاجؤون، عندهم أحيانا للأسف بعض الإخوة يقول لي تفاجأت بأن عندي أحد الوالدين يقول غير مؤمن باليوم الآخر، يقول معقول إذا متنا نبعث؟ لا إله إلا الله. يقول هذا الوالد اللي نشأ وولد في الإسلام، يقول تفاجأت أنا، يسألني يقول يعني إذا متنا يعني نبعث؟ سبحان الله العظيم، وهذه والله من الكوارث. الآن أم آية اكتشفت والدتها ما تحسن الفاتح، التحيات لله وتوقف بس. وين دورنا نحن؟ كل ولد سواء كان ذكر أو أنثى مسؤول عن والده، وسيسألكم الله عز وجل، خاصة الآباء والأمهات اللي ما تعلموا وعاشوا فترة حقبة من الزمن ما كان في علم مثل الوقت الحالي. الحمد لله انتشار العلم والسنة والخير، فاتقوا الله، اتقوا الله في آبائكم وأمهاتكم. كثير من الآباء ما زالت تعشعش في عقله وفي نفسه كثير من الخرافات، كثير من البدع، كثير من الشركيات. هذا الرجل الذي يقول والله قال يعني ممكن نبعث بعد ذلك، أين الإيمان؟ وين الإيمان؟ هذا إسلام شكلي فقط، يعني فقط في الظاهر. ولذلك أختي الفاضلة اجلسي مع الوالدة ولقنيها يوميا، شوفي يا أمي أنت لو جلست معها يوميا لقنتها كلمة واحدة، صدقيني في ظرف أيام تحفظ الفاتحة. للأسف الشديد الآن بعض الناس خذ حفظ قصائد وشعر وأغاني، ها بعض الناس الأغنية صم يحفظها أبدا عن ظهر قلب، لكن سورة الفاتحة يخربط فيها، التحيات يخربط فيها، صح ولا لا؟ موجود ولا لا؟ هذا كثير للأسف الشديد. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يلجأوا إلى الله ويرجعوا إلى الله وأن يحاسبوا أنفسهم. يعني بعض الناس يقولك والله أنا صعب علي أقرأ أحفظ الفاتحة، وهو يحفظ قصائد ويحفظ أغاني، إذا سمعها ردد وراه يجيبها من أولها إلى آخرها. نسأل الله السلامة والعافية. علي من عمان يسأل يقول بالنسبة للصلاة خلف الصف منفردا معلوم الحكم، لكن بالنسبة لي في ظل التباعد الآن. علي بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة للصلاة خلف المنفرد سواء كان في زمن كورونا ولا في غير زمن كورونا، إذا كان المصلي مضطرا إلى ذلك، ما وجد مكان إنه يقف فيه إلا هذا المكان، نحن تكلمنا في هذه المسألة وبحثناها طويلة وقلنا الراجح هو مذهب الجمهور على أن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة إذا صلى خلف الصف سواء في زمن كورونا ولا في غير زمن كورونا، ما دام أنه ما وجد مكانا ولا فرجة يدخل فيها، والآن التباعد هذا إجباري، إجباري أنت لابد أن يكون بينك وبين المصلي مسافة، فيصلي ولا شيء عليه ولله الحمد والمنة. علي يسأل يقول بالنسبة للميت إذا مات وترك مالا وترك أشياء، يعني هل هذه كلها يعني تدخل مثلا في التركة يعني يرثونها؟ وأيضا إذا كان إذا ولد مثلا معتني بوالديه وأعطوه مبلغ مثلا دون أولاد دون البقية، هل هذا جائز؟ علي بارك الله فيك، كل ما تركه الميت فهو من التركة، كل ما خلفه الميت من المال، المال سواء كان نقد أو عقار مثلا أو يعني أشياء متحركة مثلا مثل السيارات ومثل العقار البيت أو أراضي أو مزرعة، هذا كله يدخل في التركة، حتى أثاث البيت يدخل في التركة إذا أحب الورثة أنهم يقسمون التركة ببيع، هذا يضعونها في المزاد يبيعونها، هذا كله يوزع عليهم. بالنسبة للابن لا يجوز له أن ينفرد بالهبة دون إخوانه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وبعدين يا أخواني بارك الله فيكم أنبه إلى مسألة، وهذه للأسف الشديد ما ينتبه إليه بعض الآباء والأمهات. بعض الآباء الآن يشوفون واحد من الأولاد سواء كان ذكر أو أنثى يعني يخدمهم وقريب منهم ويلبي طلباتهم، يروحون يفسدون نيته. كيف يفسدون نيته؟ يروحون يعطونه مال، يقول والله أنت ما دام أنك هذا يفعل لله، هذا أجر على الله أفضل من أموال الدنيا كلها، فما في داعي تروحون تفسدون نيته وتغيرون قلبه على أخوانه وتغيرون قلوب أخوانه عليه، غلط. أنتم الآن ضربتم نعش في مسمار الأسرة، أنتم الآن حركتوا عرق الحسد والكراهية والبغضاء في نفوس الأولاد، حتى الأولاد ما يدرون سيعلمون في يوم من الأيام، سيكتشفون هذا في يوم من الأيام. ولذلك اتركوا الأولاد البارين، اتركوهم على ما هم عليه، ليش تفسدون نياتهم؟ يجي الوالد يقول لا أنت مدام خدمتني بعطيك، وحاول أن كأنه في مقابل البر، لا، البر هذا مع الله عز وجل، لما برك استجابة لله عز وجل. ولذلك يا علي بارك الله فيك، الولد هذا اللي أعطي دون أخوانه يرجع هذا مع التركة حتى يتقاسمونه جميعا. علي يسأل يقول بالنسبة للإنسان إذا أصيب بحمى عادية، يعني هل هذا عذر في التأخر عن الجماعة؟ ويقول هي ليست من كورونا. علي بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان المريض معذور بترك الجماعة إذا كان المرض شاق ويجهده أو أنه يتسبب في مضاعفات بالنسبة لو أنه خرج من بيته إلى المسجد. أما إذا كان حمى يسيرة مثلا أو ألم في ضرس أو ألم في أصبع أو كذا، هذا ما يعني يسوغ له أن يتخلف عن الجماعة. إذا كان والله الجهات الطبية والصحية تقول بأن الذي عنده حمى هذا يخشى عليه أن يلتقط الفيروس بسرعة وبشكل سريع فينصح بأن يبقى، ليبقى، هذا ترجع فيه الآن إلى الجهات الطبية. إذا قالوا لا ما له علاقة، ما له علاقة، ما تسقط عنه الجماعة. هلال من العين يقول فيه يعني مؤسسة فيها مساجد داخلية، يقول اضطرت الإدارة إلى أن يعملوا الجامع الذي نصلي فيه الجمعة ويصلون فيه الجمعة والجماعة إلى سكن، وهذا السكن شمل المسلمين وغير المسلمين. يسأل يقول ما حكم يعني مثل هذا الفعل؟ هلال بارك الله فيك، أولا بالنسبة لما للمساجد على نوعين، في مساجد وقف أرضها وقف والمسجد كله وقف، وفي مصليات مثل موجودة في الأبراج السكنية، مثل موجودة في الأسواق، مثل موجود في بعض المؤسسات والشركات بل والإدارات الحكومية، يقولون هذا مصلى. المصلى لا يأخذ حكم المسجد من كل وجه، المصلى ليس وقفا لله عز وجل وإنما مكان لأداء الصلاة بخلاف المسجد. فإذا كان الجماعة هذول اللي تسأل عنهم اعتدوا على المسجد الذي هو وقف، صاحب الشركة قال هذا بنسوي سكن، لا يجوز وحرام، واعتداء على ملك الله عز وجل حرام عليه، اعتدى على ملك الله، لأن الوقف يخرج من ملك الإنسان إلى ملك الله، والاعتداء على الوقف اعتداء على الله على ما يمل على ملك الله سبحانه وتعالى. يجب عليهم أن يرجعوا ويتقوا الله وأن يعيدوا المسجد على ما هو عليه، وأن لا يجعله محلا للسكن وما يتبع السكن من أمور وإشكالات لا تخفى على أحد. أما إذا كان مصلى حاطين براكس مثلا يسمونه براكس أظنها يعني خيمة ولا يعني مثلا مكان مثلا العنابر هذه اللي مثلا اللي سكن العمال وقالوا نصلي فيه وبعدين اضطروا إلى أن يجلبوا العمال داخل السكن حتى لا ينتشر يعني المرض ما في بأس ما في بأس لو غيروا المصلى. وأؤكد على قضية سألتك عنها هل أخذوا فتوى من يعني جهة الفتوى في الدولة هنا؟ إذا والله أخذوا فتوى خلاص يلتزمون الفتوى. إذا مثلا طلبوا لجنة تخرج إلى المكان وترى المكان ويعني تنظر وهذه اللجنة في الغالب تكون مكونة من أشخاص من طلبة العلم من علماء فإذا أخذوا فتوى الأمر إلى الفتوى ما أخذوا لا وصل لهم الرسالة هذه يتقون الله وهذا اعتداء على ملك الله وحرام عليهم ولا يجوز وبإمكانهم استشارة يعني الأخصائيين في قضية توفير سكن غير الاعتداء على هذا المسجد الذي تقام فيه الجمعة والجماعة. أبو عبد الله من عمان بارك الله فيه يقول يعني يريد نصيحة لبعض الآباء يتأخرون في النوم بحجة يعني يقول الأولاد وكذا وربما ضيعوا صلاة الفجر. أبو عبد الله بارك الله فيك وجزاك الله خير على هذه المشاعر الطيبة تجاه الناس. وفعلا يا أخوي الفاضل للأسف الشديد إذا أردت أن تعرف فعلا حالة الناس فانظر في صلاة الفجر. الآن بعض المساجد اللهم بارك 4 صفوف وخمس صفوف وست صفوف لكن في صلاة الفجر بالكاد يكتمل صف أو صف ونص أحيانا يعني في الغالب. وهذا سببه ماذا؟ هذا النوم الذي يعني ينامه كثير من الناس ولا يبالون بنداء الله عز وجل حي على الصلاة حي على الفلاح. ومن أسباب ذلك هو السهر اللي ذكرته والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النوم قبل العشاء والحديث بعد العشاء إلا لإنسان يسامر في علم أو يلاعب أهله أو يسهر مع ضيفه كما جاءت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. وإذا كان الإنسان والله يتحجج ويتعلل ويتعذر بالأولاد وبكذا ممكن يخادع الناس لكن ما يمكن أن يخادع رب الناس إله الناس. ولذلك صلاة الفجر من أعظم الصلوات سماها الله قرآنا قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل في صلاة الفجر وصلاة الفجر تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار وهي فارق بين المؤمن والمنافق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا يعني من الأجر ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي في ذمة الله حتى يمسي فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يراقبوا الله. وللأسف الشديد أصبح الآن السهر عند الناس عادة. الناس قديما ما كانوا يعرفون مثل هذا السهر وما كانوا يعرفون مثل هذا النوم إلى أذان الفجر. كانوا يقومون الليل يتهجدون إذا ما الليل أقبل كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأرض في الدنيا هجوع لهم تحت الظلام وهم سجود أنين منه تنفرج الضلوع. ولذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يراقبوا الله. ولا بد أن تعلموا بأن النوم موت. النوم هي الموت الصغرى. قال الله جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فسماها هذا النوم موت موت صغرى. ولذلك الإنسان ما يدري إذا وضع رأسه ونام هل يستيقظ مع الأحياء أم أنه في عداد الأموات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الأعمال بالخواتيم ويقول يبعث المرء على ما مات عليه. أبو عبد الله يسأل يقول بالنسبة لي يعني السنة إطفاء النار وقد أمر بهذا النبي عليه الصلاة والسلام هل هذا ينسحب أو يقاس تقاس الكهرباء عليه؟ أخوي أبو عبد الله بارك الله فيك الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا يقاس عليه بمثل هذا المعنى يعني لا تقاس الكهرباء على النار لأن النبي عليه الصلاة والسلام علل ذلك بأن الفأرة تأتي فتأخذ شعلة من النار فتوقد البيت. الفأرة تأتي ويأتي الريح مثلا أو كذا وكثير من نسمع أخبار من الناس من مات بسبب الاختناق ترك النار أو الفحم مثلا واختنق أو كثير من البيوت حصل فيها حريق بسبب ترك النار. أما الكهرباء فلا لكن الكهرباء من باب الترشيد الاستهلاكي فقط لأن الكهرباء عندما يعني الإنسان مثلا عندما يشغل الكهرباء لأجل يعني الإبصار والانتفاع. فإذا نام ما الداعي؟ ما الداعي للإنسان أنه يعني يبقي الليتات أو اللمبات شغالة مثلا؟ ما الداعي؟ هذا لا شك بأنه نوع من أنواع الإسراف أو التبذير، وقصدي أن هذا من باب الترشيد، والجهات المختصة بالكهرباء والمياه يعني دائما ما توصي بقضية الترشيد في الاستهلاك. أسماء من الأردن تقول لاحظت أن يعني بعض الناس الذين نزورهم يقولون بأن الميت كان يشعر بقرب دنو أجله، ويقولون بأن الميت يشعر بذلك قبل 40 يوم، وأن ورقة الأجل تسقط من الشجرة، من شجرة الميت أو شيء من هذا القبيل. أختي أسماء بارك الله فيك، هذا نوع من أنواع الخرافة والجهل، هذا غير صحيح. ولذلك الله جل وعلا قال لكل أجل كتاب، قال جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستعداد، لماذا؟ لأن الموت يأتي بغتة، الموت يأتي بغتة، الموت يأتي بغتة. ولذلك لما حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك دل على أن الموت لا يستأذن ولا يأتي مثلا بنوع من التراتيب المعينة، لا، يأتي بغتة، الموت يأتي بغتة، والقبر صندوق العمل. ولذلك بعض الناس توجد علامات، يعني مثلا من هو مريض بمرض عضال، على هذا المرض جرت العادة أن صاحبه لا ينجو، يشعر بهذا. من بلغ سن متأخرة جدا، وصل إلى مرحلة سنية متأخرة، هذا الآن لم يبقى يعني من اقترابه من القبر إلا مسافة قليلة، يعني ما ذهب هو الأكثر بهذه الطريقة. طبعا يذكرون بعض الناس لديه شعور، يعني يشعر بشعور معين، قد يصدق أو يكذب هذا الشعور، قد يصدق أحيانا أو يكذب هذا الشعور. أما عندنا نص؟ ما عندنا نص، النصوص كلها تفيد على أن الموت لا يستأذن أحد. ولذلك لما جاء ملك الموت إلى موسى لطمه موسى، ملك الموت كان يأتي في صورة إنسان، فلطمه موسى لأنه فاجأه، الموت يأتي فجأة بارك الله فيك. أما قضية والله تسقط ورقة من الشجرة، هذه خرافة من الخرافات، وبالمناسبة تحذرون لأن هذه مرتبطة بعقائد فاسدة، سقطت ورقته، نبح كلبه، صاح غرابه، هذا كلها من الخرافات والدجل. ها مرة؟ لا حول الله المستعان. طيب أختي أسماء، بقي لك كم سؤال، والأم دلال وأبو محمد والأخت عائشة من السؤال، أعتذر منكم وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على أسئلتكم في أول البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.